أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال: ثمرة المسألة، إنما ذكروه من الثمرات لهذه المسألة مختص بالضج الخاص فقط، وأهمها والعمدة فيها هي صحة الضد إذا كان عبادة على القول بعدم الاقتضاء، وفساده على القول بالاقتضاء. الكلام في الثمرة، ثمرة هذه المسألة، مسألة الضد، أنه هل هناك ثمرة فقهية تترتب على هذه المسألة أو ليس هناك أي ثمرة فقهية تترتب على هذه المسألة. الشيخ يقول: ما ذكروه من ثمرات لهذه المسألة كلها ترجع إلى الضد الخاص، يعني بحث الضد العام ليس فيه ثمرة فقهية يمكن أن يستفاد منها، بحيث يترتب على اختلاف الأقوال في هذه المسألة اختلاف في الفتاوى الفقهية. كل ما هو موجود من ثمرات مذكورة حول هذه المسألة إنما هو يرجع إلى الضد الخاص. وأهم ثمرة فقهية يمكن أن تلاحظ في الضد الخاص هو أنه لو حصل تضاد بين فعل واجب، سواء كان هذا الفعل الواجب فعلا عباديا أو لم يكن فعلا عباديا، لو تضاد هذا الفعل الواجب مع عبادة ما، الذي يقول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، كلام طبعا في الضد الخاص، والمفروض أن هنا ضد ما هو ضد لهذا الفعل المأمور به هو العبادة، تقع هذه العبادة منهيا عنها، اعتبار أنه إذا كان يقول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده تكون هذه العبادة المضادة لهذا الفعل الواجب منهيا عنها فتقع فاسدة، وأما تكون عبادة فاسدة لابد الإنسان أن يعيد مثلا ما أوقعه من عبادة في الوقت أو يقضيها في خارج الوقت. أما من يذهب إلى عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده تكون هذه العبادة غير منهيا عنها فتقع صحيحة، ولا يحتاج الإنسان إلى أن يعيدها في الوقت أو يقضيها خارج الوقت. كمثال توضيحي أو مثال فقهي لهذه الثمرة، أنه مثلا إذا كان لدينا فعل واجب كتطهير المسجد، وحصل أن تضاد هذا الفعل مع الصلاة مثلا، مع الصلاة، فعلى سبيل المثال أنه الإنسان جاء إلى المسجد ليصلي، فرأى أن هناك مكانا في المسجد متنجس، هنا يجب على الإنسان تطهير المسجد، هناك أمر بتطهير المسجد، وهذا الأمر أمر فوري أنه الإنسان لابد الآن يطهر المسجد. فلو افترضنا أن هذا الإنسان ترك تطهير المسجد وقام وصلى، صلى صلاة الظهر مثلا، هنا الأمر بتطهير المسجد هذا أمر بشيء، إن قلنا أنه يقتضي النهي عن ضده، عن ما يضاد تطهير المسجد، الضد الخاص، طبعا الضد الخاص هنا هو صلاة الظهر، فهنا إن قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي للنهي عن ضده، الأمر لنطبقها هنا أن الأمر بتطهير المسجد يقتضي النهي عن صلاة الظهر، فتقع صلاة الظهر منهيا عنها، يعني قد جاء بصلاة هذا الشخص منهيا عنها فتقع باطلة. وأما لو كان مبنى الفقيه أنه لا، أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، يعني هنا بحسب المثال أن الأمر بتطهير المسجد نعم هو أمر وفعلي على الإنسان، ولكنه لا يقتضي النهي عن ضده، وضده هنا صلاة الظهر مثلا، فلو أن الإنسان ترك تطهير المسجد وصلى صلاة الظهر تكون صلاته صحيحة وليست باطلة. فلاحظ صحة صلاة الظهر في مثل هذا الفرض أو بطلان هذه الصلاة موقوف على المبنى في مسألة الضد. إن كان المبنى هو اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده تكون صلاة الصلاة باطلة، وإن كان المبنى هو عدم الاقتضاء فتقع الصلاة صحيحة ولا مشكلة فيها. طيب هنا لنطبق هذا المقدار، قال إنما ذكروه من الثمرات لهذه المسألة، طبعا ثمرات المسألة العنوان هنا، إنما ذكروه من الثمرات لهذه المسألة مختص بالضد الخاص فقط، وأهمها والعمدة فيها هي صحة الضد إذا كان عبادة على القول بعدم الاقتضاء وفساده على القول بالاقتضاء، يعني اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده. بيان ذلك أنه قد يكون هناك واجب كإزالة النجاسة من المسجد كما مثلنا، طبعا هذا الواجب أي واجب كان، عبادة أو غير عبادة، سواء كان عباديا أو غير عبادة، وضده عبادة، وكان الواجب أرجح في نظر الشارع من ضده العبادي. طبعا إذا كان الواجب نعم فيه رجحان أرجح من قبيل مثلا تطهير المسجد باعتبار أن تطهير المسجد هذا أمر فوري فهو أرجح من العبادة، باعتبار أن العبادة يمكن أن يؤتى بها في الوقت الثاني مثلا ليس في الوقت الأول، أو مثلا من قبيل إنقاذ الغريق، إنسان الآن يريد أن يصلي صلاة الظهر فوجد أمامه على النهر مثلا، أراد أن يصلي فوجد أمامه غريقا في النهر، فلو لم يترك الصلاة وينقذ الغريق فإن الغريق سيموت. افترض هو الآن، وطبعا هناك أمر بإنقاذ الغريق من الشارع، إنقاذ حياة النفس المحترمة هذا مأمور به من قبل الشارع، فإذا ترك إنقاذ الغريق وصلى هل صلاته صحيحة أو ليست صحيحة؟ تتوقف على ماذا؟ على مسألة الضد، على المبنى في مسألة الضد. إن كان الفقيه يقول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فصلاته باطلة، لأن إنقاذ الغريق أرجح عند الشارع، إنقاذ النفس أرجح من الصلاة. وإن كان مبناه لا، عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده فتقع الصلاة صحيحة. نعم قال وكان الواجب أرجح في نظر الشارع من ضده العبادي، فإنه لمكان التزاحم بين الأمرين للتضاد بين متعلقيهما، والأول أرجح في نظر الشارع لا محالة يكون الأمر الفعلي المنجز هو الأول دون الثاني. طبعا هنا لابد أن نقول أن أحدهما أرجح من الآخر وإلا حتى يكون فعليا في ذمة المكلف، وإلا لو كانا متساويان في الرجحان فكلاهما يعني الأول ينهى عن الثاني والثاني ينهى عن الأول، لماذا نقدم هذا على هذا؟ لابد أن نفترض أن مثل تطهير المسجد أرجح من الصلاة، مثل إنقاذ الغريق أرجح من الصلاة وهكذا. وحينئذ فإن قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص فإن الضد العبادي يكون منهيا عنه في الفرض، والنهي في العبادة يقتضي الفساد كما سيأتي تحقيق هذا البحث، أنه هل أن النهي عن العبادة يقتضي فسادها أو لا. فإذا أتى به وقع فاسدا، أو إذا أتى بها يعني بالعبادة وقع فاسدا. وإن قلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص فإن ضد العبادي لا يكون منهيا عنه فلا مقتضى لفساده. طيب إذا تبين المثال وتبين الفرض، هناك سؤال قد يأتي أنه نحن قلنا أن تطبيق هذه الثمرة يتوقف على هذا الفرض، أن يكون هناك فعل مأمور به وضده عبادة من العبادات، طبعا هذا الفعل الأول إما أن يكون عبادة أو غير عبادة لا يفرق، وله ضد هو عبادة، وكان الأول أرجح من الثاني، أرجح حتى يكون هو الفعلي في ذمة المكلف. وبناء على هذا يأتي السؤال أنه كيف يكون فعل مأمور به معين أرجح من فعل آخر أيضا، إذا كان عندنا فعلان مأموران بهما فكيف يكون أحدهما أرجح من الثاني؟ هناك عدة ملاكات للأرجحية ذكرها الفقهاء، والشيخ هنا يحاول أن يذكر هذه الملاكات. الملاك الأول إذا كان الضد العبادي مندوبا، يعني إذا كان مثلا الصلاة التي أتى بها لم تكن صلاة واجبة، يعني ترك تطهير المسجد وجاء بصلاة مستحبة مثلا، فإن من الواضح أن الوجوب أرجح، الوجوب امتثاله أرجح من امتثال المستحبات، مقدم على المندوب. وبناء على ذلك أنه إذا قلنا لاقتضاء وما يترتب ثمرة أيضا فقهية، أنه إن قلنا باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده والفعل واجب والضد مستحب، هنا لا يصح ترك الواجب والاشتغال بالمستحب، لا يصح ذلك، بل أن المستحب يقع فاسدا. هذا إن قلنا بالاقتضاء، اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده. فبناء على ذلك من كان عليه مثلا قضاء صلاة معينة مثلا أو قضاء صوم معين، فإنه يجب عليه أن يأتي بهذا القضاء، أي تحال هذا وجوب الإتيان بهذا القضاء فعلي في حقه. فإذا تركه وفعل صوما مستحبا أو فعل صوما عفوا صلاة ومستحبة، إذا كنا نقول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، لابد أن نقول بأن هذا الصوم يقع فاسد، هذه الصلاة تقع صوم مستحب يعني يقع فاسد، الصلاة المستحبة تقع فاسدة، يجب الإتيان أولا بالصوم الواجب، يجب الإتيان أولا بالصلاة يعني الذي هو قضاء، يجب الإتيان بالصلاة الواجبة التي هي قضاء، ثم الإتيان بالمستحبات. وأما إذا لم نكن نقول بذلك، لم نكن نقول باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده، فلا، حتى وإن كان عليه واجب وجاء المستحب، المستحب يقع صحيحا لعدم النهي عنه، لعدم النهي عنه. هذا الملاك الأول في الأرجحية أو الترجيح. الملاك الثاني الذي يذكره الشيخ هنا أن يكون للضد العبادي واجب أيضا، يعني الفعل واجب والضد العبادي واجب أيضا، ولكنه على الضد العبادي أقل أهمية عند الشارع من ذلك الواجب، كما مثلنا مثلا من قبيل إنقاذ نفس محترمة، إنسان غريق والصلاة، إنسان إما أن ينقذ هذه النفس وإما أن يصلي، إنقاذ النفس أهم عند الله سبحانه وتعالى من الصلاة. الأمر الثالث أن يكون الضد العبادي موسعا في وقته، فمثلنا مثلا أن يأتي ويجد نجاسة في المسجد ويريد أن يصلي صلاة الظهر، صلاة الظهر موسعة، يمكن أن يأتي بها في الزمان الأول في الزمان الثالث وإلى المغرب، يعني إلى ما قبل المغرب بمقدار أداء فريضة العصر، فهنا يكون تطهير المسجد مقدم. الأمر الملاك الرابع أن يكون الضد العبادي واجب أيضا، واجب ولكنه واجب مخير، واجب مخير من قبيل ماذا؟ من قبيل ما إذا إنسان مثلا كان عليه كفارة إفطار شهر رمضان التي هي مخيرة بين مثلا الخصال الثلاث، بين صيام ست شهرين متتاليين أو إطعام 60 مسكينا، وإفترض مثلا لم يبقى قبل شهر رمضان لم يبقى أكثر من شهرين، يعني نحن مثلا في نهاية شهر جمادى الثانية، بقى رجب وشعبان ثم يأتي رمضان الآتي وهو مطلوب كفارة مثلا، فهنا إذا أراد أن يأتي بهذه الكفارة لابد ماذا؟ أن يأتي بها في هذين الشهرين مثلا. وقد صادف ماذا؟ أنه قد نذر مثلا، أنه نذر أن يذهب لزيارة، زيارة رجبية، أن يسافر ويأتي بالزيارة الرجبية مثلا، كان عنده نذر. فهنا ماذا يفعل؟ من هو الأهم؟ القيام بالنذر اعتبار أنه لا يجتمع الصوم مع السفر للزيارة، فهل هنا الأهم هو القيام بالنذر أو الصوم، صوم الكفارة؟ نقول باعتبار أن صوم الكفارة له عدل ووجوب مخير، له عدل آخر، فهنا لا بد من تقديم النذر أن يسافر مثلا للزيارة التي هي واجبة عليه بالنذر، وأن يبدل الكفارة من صيام شهرين متتابعين إلى مثل ماذا؟ إطعام 60 مسكينا، ويستطيع أن يجمع بين هذين الأمرين، أن يسافر وأن يطعم 60 مسكينا، فيكون بناء على ذلك باعتبار أن الضد صحيح أمر عبادي واجب، ولكن له مثلا هو واجب مخير، له عدل آخر، فيكون ذلك الواجب الذي هو مضاد له أهم من هو أرجح في نظر الشارع. قال: وأرجحية الواجب على ضده الخاص العبادي يتصور في أربعة موارد. أولا، أن يكون الضد العبادي مندوبا ولا شك، يعني أن يكون لدينا هناك واجب، الفعل المأمور به هو واجب مأمورا به، وضده الخاص مستحب من المستحبات، ولا شك في أن الواجب مقدم على المندوب كاجتماع الفريضة مع النافلة، فإنه بناء على اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده لا يصح الاشتغال بالنافلة مع حلول وقت الفريضة، ولا بد أن تقع النافلة فاسدة، يعني بناء على من يقول بذلك اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده. نعم، لا بد أن تستثنى من ذلك نوافل الوقت لورود الأمر بها في خصوص وقت الفريضة كنافلتي الظهر والعصر. نعم، باعتبار أنه ورد النص في أن نافلتي الظهر، نافلة الظهر مثلا قبل صلاة الظهر، 8 ركعات قبل صلاة الظهر، فلو اشترك صلاة الظهر واشتغل بنوافل الظهر، المفروض هنا أن الواجب مقدم على المستحب. فلو كان الفقيه يبني على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، هنا لابد من تقديم الواجب، فتقع النوافل منهيا عنها فتكون باطلة. ولكن هناك دليل خاص، جاءنا دليل خاص خصص هذه القاعدة، حتى بناء على من يقول بها بأن يعني يقول باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده، هناك مخصص، وهي الأدلة التي دلت على أن نافلة الظهر تقع في وقتها قبلها، نافلة العصر مثلا أيضا تقع في وقتها وقبلها، ولذلك قال: ولا بد أن تقع النافلة فاسدة. نعم، لا بد أن تستثنى من ذلك نوافل الوقت لورود الأمر بها في خصوص وقت الفريضة كنافلتي الظهر والعصر، أو أيضا نافلة الصبح، طبعا نافلة العشاء المغرب بعدها، فأيضا بالنسبة قد يقع تضاد بينها وبين صلاة العشاء مثلا، فنفس الكلام. وعلى هذا فمن كان عليه قضاء الفوائت لا تصح منه النوافل مطلقا بناء على النهي عن الضيد، يعني إذا كان الفقيه يقول أو مبناه هو أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، لا يصح لمن عليه قضاء أن يأتي بالنافلة، بخلاف ما إذا لم نقل بالنهي عن الضد، فإن عدم جواز فعل النافلة حينئذ يحتاج إلى دليل خاص. عدم جواز الإتيان بالنافلة في حال أنه مطلوب قضاء لا يكون على طبق القاعدة، وإنما يحتاج إلى دليل خاص، هذا إذا كان الفقيه يبني على أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده. ثانيا، هذا ملاك الثاني للأرجحية أن يكون الضد العبادي واجبا، يعني عندنا واجب وله ضد عبادي واجب أيضا، لكن هذا الضد العبادي ولكنه أقل أهمية عند الشارع من الأول، يعني من الواجب الأول، كما في مورد اجتماع إنقاذ نفس محترمة من الهلكة كالغرق مع الصلاة الواجبة. إنقاذ النفس المحترمة أهم عند الله من الصلاة. ثالثا أن يكون الضد العبادي واجبا أيضا ولكنه موسع الوقت والأول مضيق، يعني الواجب له وقت لكن وقته مضيق فعلي لابد الآن الإتيان به، بينما الواجب العبادي موسع موسع. ولا شك في أن المضيق مقدم على الموسع وإن كان الموسع أكثر أهمية منه، حتى إن كان الموسع أكثر أهمية. مثاله اجتماع قضاء الدين الفوري مع الصلاة في سعة وقتها، أنه لابد أن يقضي دينه الآن فورا، أو من حسب ما مثلنا تطهير المسجد، تطهير المسجد فوري، لأنه كل ما تتأخر النجاسة والإنسان يعلم بوجودها يكون مأثوما وعاصيا. وإزالة النجاسة عن المسجد مع الصلاة في سعة الوقت إذا كان الوقت متسعا مثلا في أول وقت، أما إذا لا تضايق الوقت في آخره سيأتي في مسألة الترتب، مسألة الترتب. رابعا أن يكون الضد العبادي واجبا أيضا ولكنه مخير، مخير والأول واجب معين، ولا شك في أن المعين مقدم على المخير وإن كان المخير أكثر أهمية منه، لأن المخير له بدل، له بدل دون المعين، له بدل. مثاله اجتماع سفر منذور في يوم معين، مثل أنه نذر أن يسافر للزيارة الرجبية في شهر رجب مع خصال الكفارة، فلو ترك المكلف السفر واختار الصوم من خصال الكفارة، فإن كان الأمر بالشيء، يعني إن كان المبنى هو أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده كان الصوم منهيا عنه وفاسدا. لابد أن يختار خصلة أخرى يمكن أن تجتمع مع السفر للزيارة المنذورة التي واجب عليه بالناذر. هذا خلاصة بيان ثمرة المسألة مع بيان موارد ظهورها، ولكن هذا المقدار من البيان لا يكفي في تحقيقها، فإن ترتبها وظهورها يتوقف على أمرين. نعم، ظهور الثمرة يتوقف على أمرين، يعني بالإضافة إلى مورد الخلاف أنه يعني إن كان أهل أن الأمر، نحن قلنا أن هناك قولين في المسألة، أن هناك من يقول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، وهناك من قال أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، فوجود ثمرة بين هذين القولين المختلفين يتوقف على أمرين لا بد من بيانهما. الثمرة التي بيناها تتوقف على ثبوت قضيتين، وهاتين القضيتين أيضا مختلف فيهما بين الفقهاء، لابد أن ننظر أن هذين الأمرين هما ثابتان حتى تظهر الثمرة أو غير ثابتان حتى تظهر الثمرة، حتى لا تظهر. الأمر الأول أن القول بالنهي عن العبادة يقتضي فسادها. وقع بحث بين الأصوليين أن العبادة إذا كانت منهيا عنها فهل تقع فاسدة أو لا تقع فاسدة. طبعا هذا لابد أن يكون هنا البحث بالنسبة إلى النهي، النهي عن العبادة سواء كان بالنهي النفسي أو النهي الغيري التبعي، نهي نفسي أو نهي غيري تكون منهيا عنها بنفسها أو لا، أن النهي جاء عنها بسبب أنها وقعت ضدا لواجب أهم منها. أما إذا قلنا لا، أن النهي عن العبادة لا يقتضي الفساد هذه العبادة، لا تظهر الثمرة هنا، حتى لو قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده وكان الضد عباديا. إلا إننا إذا قلنا أن النهي عن العبادة لا يفسد العبادة، لا يقعها فاسدة، لا تظهر الثمرة، تقع العبادة صحيحة ولا مشكلة حتى وإن كانت منهيا عنها. غاية الأمر أنه مثلا قد يحصل إثم بسبب هذا النهي، ولكن عبادته تكون عبادة صحيحة. إذن حتى تترتب الثمرة لابد أن نقول أن النهي عن العبادة يوقعها فاسدة، يفسد العبادة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول الحق في هذه المسألة، في أن النهي عن العبادة هل يقتضي فسادها أو لا يقتضي فسادها، الحق أن النهي عن العبادة يقتضي فسادها، لكن هذا بصورة موجزة. قال هذا خلاصة بيان ثمرة المسألة مع بيان موارد ظهورها، ولكن هذا المقدار من البيان لا يكفي في تحقيقها، يعني تحقيق الثمرة، فإن ترتبها وظهورها يتوقف على أمرين. الأول القول بأن النهي في العبادة يقتضي فسادها، فساد العبادة حتى النهي الغير التبعي، لأنه إذا قلنا بأن النهي مطلقا سواء نفسي أو تبعي لا يقتضي فساد العبادة، أو لا أن خصوص النهي التبعي لا يقتضي الفساد، فلا تظهر الثمرة أبدا، لا تظهر الثمرة، وهو واضح، لأن الضد العبادي حينئذ يكون صحيحا سواء قلنا بالنهي عن الضد أم لم نقل به، سواء قلنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لم نقل بذلك، تقع العبادة صحيحة. والحق الآن هنا بشكل مستعجل، الحق أن النهي في العبادة يقتضي فسادها حتى النهي الغير الظاهري، وسيأتي تحقيق ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. هنا يحاول الشيخ أن يبين سبب اختيار هذا الرأي، وهو أن النهي عن العبادة يقتضي فسادها، ولكن على عجالة يريد أن يبرهن على هذا الأمر إن شاء الله. بيان هذا البرهان وما بعده يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.